أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق إلى أنه يمكن فرض كون الوجوب وجوب التعلم في محل الكلام كونه وجوبا طريقيا، وذلك لأننا لا نشترط ماذا ما ذكره المحقق العراقي في الأمر الطريقي من أنه يجب أن يكون الأمر الطريقي هو عين الأمر الذي ينجزه، يعني عين الأمر الواقعي، وأن يكون امتثاله هو عين امتثال الأمر الواقعي. لا داعي لهذا الاشتراط، بل كما قلنا يكفي في كون الوجوب وجوبا طريقيا أن يكون منجزا للواقع ولو بالواسطة، ولو بالواسطة، وإن لم يكن عين الأمر الواقعي والامتثاله عين امتثال الأمر الواقعي، وإنما هو ينجز الواقع بتوسط ماذا؟ تنجيز للطريق، فيكون هذا الأمر الطريقي منجزا للطريق على ماذا؟ على الأمر الواقعي، يعني هو ينجز ما يكون منجزا للواقع. وجوب التعلم ينجز الطريق الذي هو ماذا؟ منجز المن للواقع. إذن هو ينجز الواقع لكن بتوسط ماذا؟ تنجيز للطريق، بناء على ما ذكر المحقق العراقي من أنه مثلا لا يمكن فرض ماذا؟ تنجيز للطريق مباشرة. لماذا؟ للتغاير بينهما، بين الأمر الطريقي والأمر الواقعي، تغاير موضوعهما، لأنه كما قال وجوب التعلم غير وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة، بخلاف وجوب الاحتياط بالنسبة إلى وجوب الصلاة مثلا. وجوب الاحتياط بالنسبة إلى وجوب الصلاة ليس مغايرا له، امتثاله وعين امتثاله، لكن وجوب التعلم ليس هكذا، هذا صحيح، لكنه لا داعي لاشتراط ماذا هذا في ماذا؟ في الأمر الطريقي، بل يمكن افتراض تحقق الأمر الطريقي وكون الأمر الطريقي منجزا للواقع لكن بتوسط تنجيز علما للطريق. هذا ما تقدم في الدرس السابق، لكنه بالرغم من هذا قد يعني يستشكل في الالتزام بالوجوب الطريقي للتعلم في محل الكلام، وذلك على ضوء ما تقدم في الدرس السابق والذي قبله من أن الوجوب الطريقي، من أن أدلة وجوب التعلم لا يستفاد منها ماذا؟ الوجوب النفسي والوجوب الشرطي والوجوب التهيئي. تقدم سابقا بأنه لا يمكن استفادة أن وجوب التعلم من أدلة وجوب التعلم أن وجوبه وجوب نفسي أو وجوبه وجوب شرطي أو وجوبه وجوب تهيئي. لماذا؟ للنقطة المتقدمة وحاصلها كان هو ماذا؟ أن أدلة وجوب التعلم سياقها سياق الإرشاد، ليس فيها أعمال ماذا؟ أعمال مولوية وأعمال تعبد، بحيث تكون نتيجة أعمال المولوية والتعبد هو الوجوب النفسي أو الوجوب التهيؤ أو الوجوب الشرطي. وجوب النفسي بأعمال تعبد، بأعمال مولوية، وهكذا الوجوب الشرطي، وهكذا الوجوب التهيؤي، فيه أعمال ماذا؟ مولوية، فيه أعمال تعبد، فهو وجوب شرعي، فهو وجوب شرعي على غرار سائر الوجوبات الشرعية والأوامر الشرعية، على غرارها فيه تعبد وفيه أعمال مولوية، وهي أمور لا يدركها الإنسان والعبد من دون ماذا؟ من دون أن تصل إليه، لا يدركها، لا يدرك، ليس بإمكان عقل الإنسان أن يدرك أن هذا واجب نفسي، وأن هذا شنو وجوب وجوب شرطي، وأن هذا وجوب وجوب تهيئي. هاي كلها أمور شرعية مولوية ترتبط بالشارع، العبد لا مجال له لإدراكها لولا ماذا؟ لولا أن تصل إليه. من دون أن تصل إليه هو لا يدرك هذه الأشياء، لأنها أمور تعبدية، لأنها أمور تعبدية لا مسرح للعقل فيها، وإنما هي تصل إلى العبد، إذا وصلت إلى العبد حينئذ يؤمن بها، وإلا فهو لا يدركها. قلنا على هذا الأساس أن أخبار وجوب التعلم وخصوصة معتبرة مسعدة بن زياد لا يستفاد منها كون التعلم وجوب وجوب نفسي أو تهيئي أو شرطي، لهاي النقطة. ليش؟ يعني تقدم أن ظاهر هذا الخبر معتبرة مسعدة بن زياد هو أن التعلم أمر مركوز في ذهن العابد ومسلم عنده وواضح لديه، وجوب التعلم أمر واضح لديه، أمر مسلم عنده، بحيث أنه حينما قيل له هلا تعلمت أفحم وسكت، وكان هذا ملزما له حينما قيل له هلا تعلمت. بينما لو كان وجوب التعلم وجوبا مولويا تعبديا لا يدركه العقل العبد بعقله، وإنما يتوقف على وصوله إليه، لكان حاله حال التكاليف الأخرى التي تقدم في نفس الرواية أنه أنكر شنو؟ أنكر علمه بها، أنكر علمه بها حينما قيل له هل علمت؟ أحد الجوابين كان هو نعم، هذا ما لنا شغل به. عندما قال نعم قيل له هل لا عملت؟ لكن جواب الآخر كان هو شنو؟ قال لا لم أعلم. قيل له شنو؟ هل لا شنو؟ تعلمت. لكن عندما قيل له هل لا تعلم سكت، لم يقل بأني لم أعلم بوجوب التعلم، مع أنه لو كان وجوب التعلم وجوب على غرار على حد سائر التكاليف الأخرى، يعني وجوب شرعي مولوي تعبدي لا يدركه العقل وحده العبد بعقله، لكان بإمكانه أن يقول ماذا؟ أن يقول بأني لم أعلم بوجوب التعلم، ويعتذر بذلك كما اعتذر قبل ذلك بماذا؟ بعدم علمه بسائر التكاليف. هذا معناه أن هذا عندما قيل له ألا تعلمت كان هذا مفحما له ومسكتا له، لا يستطيع أن يجيب. لماذا؟ لأنه هو بعقله يدرك ماذا؟ يدرك وجوب التعلم. إذن لابد من فرض أن وجوب التعلم الذي تدل عليه الرواية هو وجوب مرتكز في ذهن العابد واضح لديه ومسلم عنده، بقطع النظر ماذا عن الشارع وبقطع النظر عن الأوامر الشرعية، هو أمر واضح لديه. وهذا لا يناسب حمل الرواية على ماذا؟ على الوجوب النفسي أو الوجوب التهيئي أو الوجوب شنو الشرطي. نفس هذا الكلام يدعى في المقام بأن يقال بأن الوجوب الطريقي أيضا من هذا القبيل، الوجوب الطريقي أيضا فيه أعمال مولوية، فيه تعبد، فيه اعتبار، لأن الوجوب الطريقي ما معنى؟ سواء قلنا أن الوجوب الطريقي الأمر الطريقي مرجعه إلى إنشاء الأمر بداعي تنجيز الواقع، الأمر بالطريق بداعي تنجيز الواقع، أو الأمر بالطريق بداعي إبراز الاهتمام بالواقع على تقدير شنو ثبوته على ما تقدم سابقا. على كلا التقديرين الأمر الطريقي أمر أعمل الشارع فيه مولويته، اعتبر هذا طريقا منجزا للواقع، اعتبر هذا طريقا منجزا للواقع. أبرز من خلال الأمر الطريقي اهتمامه بالواقع على تقدير وجوده، على فرض شنو وجوده، هذا كله فيه أعمال مولوية، كله فيه اعتبار، فيه تعبد، نوع من التعبد. العقل، عقل العبد لا يدرك ذلك بقطع النظر. ماذا؟ بقطع النظر عن هذه الأوامر. لو لم يصله الأمر بالتعلم، إذا كان وجوب وجوب طريقي بداعي لغرض تنجيز الواقع، أو بداعي إبراز اهتمام الشارع بالواقع على تقدير وجوده، لو لم يصله هذا هو لا يدرك ذلك، لا يدرك ذلك. إذن الوجوب الطريقي للتعلم، بل الوجوب الطريقي حتى لغير التعلم، وجوب الطريقي للأمر بتصديق الثقة. ولا إشكال عندهم في أن الأوامر، الأمر بتصديق الثقة هو أمر شنو؟ طريقي. هذا لا يدركه العقل. العبد لا يدرك ماذا؟ وجوب تصديق الثقة بقطع النظر ماذا عن الأمر الشرعي. فيه مولوية، فيه أعمال الشارع، عمل مولويته واعتبر خبر الثقة طريقا موصلا إلى الواقع ومنجزا في الواقع. هو اعتبر هذا، اعتبر أن هذا طريق منجز للواقع. في نوع من الاعتبار، في نوع من الأعمال المولوية. ما دام هذا الوجوب الطريقي فيه أعمال مولوية، حينئذ نفس الإشكال السابق يجي، أن استفادت من موثقة مسعد بن زياد تكون مشكلة، يعني خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن الظاهر على ما ذكرنا من الموثقة أن وجوب التعلم كان أمر واضح عند العابد، كان أمرا مسلما، كان أمرا مركوزا في ذهنه بقطع النظر عن الشرع والشارع، وأمر مما يدركه الإنسان بعقله، مما يدركه الإنسان بعقله. الوجوب الطريقي ليس هكذا. الوجوب الطريقي هو أمر فيه أعمال مولوية، فيه أعمال تعبد، فيه نوع من الاعتبار، وإذا كان فيه نوع من الاعتبار لا يمكن أن يستفاد من هذه الموثقة. فيه نوع من الاعتبار كان بإمكان العبد حينما يقال له هل تعلمت، أن يقول لم أعلم، لم أعلم بوجوب التعلم، لأن يعني وجوب التعلم وجوب تعبدي مولوي، أنا لا أعلم بذلك. كما هو الحال في سائر التكاليف الشرعية المولوية التعبدية عندما قال بأني لا أعلم بها، بينما هذا كان ملزما له. إذن لابد من فرض أن وجوب التعلم أمر مركوز في ذهن العبد بقطع النظر عن الشارع والأوامر الشرعية، وأمر واضح لديه، وحينما قيل له هل لا تعلمت أفحم وسكت. هذا لا يناسب ماذا؟ الوجوب الطريقي، وإنما يناسب الوجوب شنو؟ إرشادي. يناسب الوجوب الإرشادي. لماذا؟ لأنه نفترض في الوجوب الإرشادي أنه إرشاد إلى ما يحكم به العقل، إرشاد إلى ما يحكم به العقل من عدم جواز إجراء البراءة قبل شنو؟ قبل الفاصل. هذا إرشاد إلى حكم العقل بعدم جواز إجراء البراءة قبل الفحص، أو خلنا نعبر تعبير ولو لعله فيه شيء من المسامحة، إرشاد إلى حكم العقل بوجوب الفحص في الشبهات الحكمية، لمرجعه في الحقيقة إلى عدم جواز إجراء البراءة قبل شنو؟ قبل الفحص في الشبهات الحكمية. العقل يدرك هذا. ليش يدرك هذا؟ لما تقدم مرارا، إما للعلم الإجمالي، فإن وجود علم إجمالي يمنع من ماذا؟ من إجراء البراءة قبل الفحص بحكم العاقل. وإما لكون الاحتمال وحده هو يكون منجز بلا حاجة إلى علم إجمالي، هو احتمال التكليف في الشبهات الحكمية قبل الفحص يكون بنظر العقل منجزا ومانعا من إجراء البراءة قبل الفحص. هذا الشيء الذي يدركه العقل أخبار وجوب التعلم هي ترشد إلى ذلك، وهذا ينسجم مع ظاهر هذه الأخبار، ينسجم مع ظاهر هذه الأخبار أن يلتزم بماذا؟ بالوجوب الإرشادي. ومن هنا يظهر بأنه الوجوب الطريقي لا محذور فيه، وإنما الالتزام به فيه هذه المشكلة من جهة الإثبات، بمعنى أن أخبار التعلم وخصوصا ركز على موثقة مسعد ابن زياد حملها على الوجوب الطريقي فيه نوع من المخالفة لظاهرها. فإن لم يتم هذا، فإن فرضنا أنه هذا يعني لم هذا هذه المشكلة الإثباتية تجاوزناها، إن لم نلتزم بها فحينئذ يلتزم بالوجوب الطريقي. أما إذا لم نتجاوز هذه المشكلة ولم نستطع أن نفهم الوجوب الطريقي من هذه الأخبار، حينئذ يتعين الالتزام بالوجوب الإرشادي، فتكون أخبار التعلم مجرد إرشاد إلى ماذا؟ إلى ما يحكم به العاقل. هذا تمام الكلام في هذا المقام. بعد ذلك يقع الكلام في مطلب تعرضوا له، وحاصله هو أنه بعد أن فرغنا، طبعا يعني هذا هم نبه لي قبل ذلك، هو أنه سعى كلا التقدير، يعني كان الوجوب إرشادي أو كان الوجوب شنو طريقي، كان الوجوب إرشادي أو كان الوجوب طريقي. على كل حال العقاب ليس على ترك شنو تعلم، على كل حال العقاب ليس على ترك التعلم، يعني بمعنى أن المكلف إذا ترك التعلم وخالف الواقع العقاب على مخالفة الواقع، سواء كان وجوب التعلم وجوب إرشادي أو كان وجوبا شنو طريقيا أو كان وجوبا طريقيا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه إن كان وجوب طريقي فهو ينجز الواقع، فإذا خالف الواقع يستحق العقاب، لا يستحق على مخالفة الواقع لا على مخالفة وجوب التعلم. إن كان وجوب إرشادي أيضا هو إرشاد لا حكم العقل، فيكون الواقع منجز بماذا؟ بحكم العقل في مرحلة سابقة عن أخبار التعلم، إن أخبار التعلم فقط ترشد إلى ماذا؟ إلى ما يحكم به العقل من عدم جواز إجراء البراءة قبل الفحص، فالتنجيز ثابت بحكم العقل بقطع النظر عن أخبار التعلم، فإذا خالف الواقع المنجز استحق العقاب على مخالفة الواقع المنجز لا على أخبار ترك التعلم، بل بناء على الإرشادية أصلا أخبار وجوب التعلم هي مجرد إرشاد ليس فيها مولوية أصلا حتى يستحق العقاب على ماذا؟ على مخالفتها. فإذا على كل تقدير إذا ترك التعلم وخالف الواقع يستحق العقاب على مخالفته واقع فقط، على كل تقدير. هذا البحث الجديد هو أنه بعد الفراغ عن أن المكلف يستحق العقاب على مخالفة الواقع، إذا ترك التعلم وخالف الواقع يستحق العقاب على مخالفة الواقع. الكلام يقع في هذا، في أنه هل يثبت العقاب على ترك الواقع في صورة وجود، يعني على تقدير وجود إمارة على طبق الواقع، بحيث لو فحص عنها لعثر عليها ووصل إلى الواقع، في هاي الحالة فقط يثبت استحقاق العقاب على ترك الواقع، بأن نفترض أن هناك إمارة موجودة لو فحص عنها لعثر عليها ووصل بتوسطها إلى الواقع، هنا يثبت استحقاق العقاب على مخالفة الواقع. وأما إذا فرضنا أنه لا ليس هكذا، فحينئذ لا يثبت استحقاق العقاب على الواقع. هل استحقاق العقاب على مخالفة الواقع وترك الواقع ثابت فقط في صورة وفرض وجود إمارة، لو فحص عنها لعثر عليها ووصل إلى الواقع، أو لا، أن العقاب على مخالفة الواقع ثابت مطلقا، مطلقا ثابت، سواء كانت هناك إمارة لو فحص عنها لعثر عليها أو لم تكن هناك إمارة موجودة لو فحص عنها لعثر عليها ووصل إلى الواقع. الثمرة بين القولين تظهر فيما لو فحص، فيما لو ترك التعلم، ترك الفحص وخالف الواقع. وفرضنا أن الواقع لم يكن عليه إمارة، لم يكن عليه طريق موصل إليه، بحيث إذا فحص يعثر عليه ويصل علمًا إلى الواقع. فرضنا أنه ليس له طريق، واقع موجود لكن ليس هناك طريق موصل إلى هذا الواقع، فهذا ترك التعلم وخالف الواقع الذي ليس عليه شنو طريق موصل إليه، واقعا ليس له طريق. هنا تظهر الثمرة بين القولين. على الرأي الأول لا يستحق العقاب على مخالفة الواقع، لأن الرأي الأول يقول إنما يستحق العقاب على مخالفة الواقع في حالة إمكان الوصول إلى الواقع، في حالة وجود طريق موصل علما إلى الواقع. أما إذا فرضنا أنه لا يوجد طريق موصل إلى الواقع فلا تكون مخالفته موجبة لاستحقاق العقاب. بينما على الرأي الثاني يقول لا يستحق العقاب، يعني الرأي الثاني يقول بأنه مخالفة الواقع توجب استحقاق العقاب مطلقا، سواء كانت هناك إمارة موصلة إليه لو فحص عنها لعثر عليها، أو لا، لم يكن هناك طريق أصلا. بعبارة أخرى أن مخالفة الواقع توجب استحقاق العقاب سواء أمكن الوصول إليه أو شنو، أو لم يمكنه الوصول إليه، توجب استحقاق العقاب. هذا البحث طرح في كلماتهم. هذا البحث معناه في الحقيقة أنه في حالة ما إذا فرضنا أن الواقع كان يمكن الوصول إليه، لأن كان هناك طريق موصل إلى الواقع لو فحص عنه لعثر عليه، في هذه الحالة لا إشكال عندهم ولا خلاف في ماذا، في أنه إذا خالف الواقع يستحق العقاب على مخالفة الواقع بلا إشكال. وإنما يختلفون وين؟ في الصورة الثانية، في صورة ما إذا لم يكن على الواقع طريق موصل إليه، أو بعبارة أخرى كان المكلف لا يمكنه الوصول علما إلى الواقع. مخالفة مثل هذا الواقع الذي لا يمكنه الوصول إليه، الذي ليس عليه طريق موصل إليه في الواقع، مخالفته هل أيضا توجب استحقاق العقاب أو لا توجب استحقاق العقاب هذا هو البحث المطروح. طبعا ينبغي الالتفات هنا أننا لا نبحث عن ماذا، عن استحقاق العقاب إلا على مخالفة الواقع، ما نبحث عن استحقاق العقاب من جهة التجري، هذا بحث آخر. هذا البحث مطروح للبحث عن استحقاق العقاب على مخالفة الواقع في حالة عدم إمكان الوصول إلى الواقع، في حالة عدم وجود طريق موصل إلى الواقع. في هذه الحالة هل يستحق المكلف والعبد العقاب على مخالفة الواقع عندما يخالفه بالرغم من عدم تمكنه من الوصول إليه أو لا؟ هذا محل البحث. ما نتكلم عن ماذا استحقاق العقاب من جهة شنو التجري، هذا خارج عن محل البحث. زين، المحقق النائيني يرى ماذا؟ يرى استحقاق العقاب في الصورة اللي هي محل الخلاف، أو بعبارة أخرى نقدر نقول يرى استحقاق العقاب على مخالفة الواقع مطلقا، يعني سواء كان الواقع مما يمكن الوصول إليه أو لا يمكن الوصول إليه. أو بعبارة أخرى، سواء كان الواقع مما عليه طريق موصل إليه أو لم يكن عليه طريق موصل شنو إليه، في الواقع ليس عليه طريق. على كلا التقديرين يقول هو يستحق العقاب على مخالفة الواقع، يستحق العقاب على مخالفة الواقع. يمكن تقريب هذا يعني رأي المحقق النائمي بأنه يرى بأن مخالفة الواقع هي دائما توجب استحقاق العقاب، دائما هي، ما لم في حالة واحدة، فيما إذا كان هناك شنو مؤمن، إذا كان هناك مؤمن فمخالفة الواقع لا 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 يعني لا يترتب عليها استحقاق شنو العقاب. أما إذا لم يكن هناك مؤمن لا عقلي ولا شرعي، مخالفة الواقع توجب استحقاق العقاب، توجب استحقاق العقاب. وما نحن فيه من هذا القبيل، باعتبار أنه في محل الكلام لا يوجد لا مؤمن شرعي ولا مؤمن شنو عقلي. لماذا؟ لاختصاصي أدلة البراءة الشرعية واختصاصي قاعدة قبح العقاب بلا بيان بما بعد الفحص، فكل منهما لا يجري قبل الفحص. إذن قبل الفحص إذا ترك التعلم وخالف الواقع، إذن هذه مخالفة للواقع لا يوجد عليها شنو مؤمن، لا شرعي ولا عقلي، لا شرعي ولا عقلي، فحينئذ تكون موجب الاستحقاق العقاب. من دون فرق بين أن يكون الواقع عليه طريق في الواقع موصل إليه أو ليس عليه طريق كذلك. على كلا التقديران هذه مخالفة للواقع بلا مؤمن، فتستلزم ماذا؟ استحقاق العقاب. هذا الكلام المحقق النايني أو هذا التقريب الكلام المحقق النايني مذكور في تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه، يمكن بيانه بتقريب آخر هو ينتهي إلى هذا التقريب، وهو أنه هكذا المحقق النايني كأنه يظهر منه في التقريرات أنه يقول بأنه المسألة ترتبط بالدليل الدال على وجوب الفحص ووجوب التعلم، ترتبط بهذا. تارة يكون الدليل الدال الذي نستدل به على وجوب الفحص والتعلم هو العلم الإجمالي، أحد الأدلة كان هو العلم الإجمالي على وجوب الفحص. إذا كان الدليل على وجوب الفحص والتعلم هو العلم الإجمالي، فالصحيح في محل الكلام هو ماذا؟ هو القول الأول، بمعنى أن هذا يستحق العقاب على مخالفة الواقع مطلقا، مخالفة الواقع مطلقا توجب استحقاق العقاب، سواء أمكن الوصول إليه أو لا، سواء كان هناك طريق موصل إليه أو شنو أو لا، توجب استحقاق العقاب. لماذا؟ باعتبار أن الواقع تنجز بالعلم الإجمالي، لأن الواقع تنجز على المكلف بالعلم الإجمالي، وتنجز الواقع على المكلف فيستحق العقاب على مخالفته. سأفرض هو لا يمكنه الوصول إليه لعدم وجود طريق في الواقع، لا يمكنه الوصول إليه لعدم وجود طريق موصل إلى الواقع، لكن بالنتيجة هو ماذا؟ هو خالف الواقع المنجز عليه بالعلم شنو؟ بالعلم الإجمالي. هذا يكون موجب استحقاق العقاب حتى إذا كان ليس على الواقع طريق موصل إليه، لأنه تنجز بالعلم الإجمالي، فلا بد أن نلتزم باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع مطلقا. وأما إذا كان الوجه في وجوب التعلم والفحص ليس هو العلم الإجمالي، وإنما هو عبارة عن أخبار الشرعية الدالة على وجوب الفحص ووجوب شنو التعلم، كأخبار وجوب التعلم أو أخبار وجوب التوقف اللي السيد الخوي تقدم سابقا أنه استدل بها على وجوب الفحص والتعلم، بالنتيجة وجوب شرعي مستفاد من شنو؟ من أدلة شرعية. يقول: إذا كان الدليل على وجوب التعلم هي أخبار وجوب التعلم، مثلا الدليل الشرعي الدال على وجوب الفحص والتعلم، فالحق هو القول الثاني، بمعنى أن استحقاق العقاب على مخالفة الواقع يختص بصورة شنو؟ وجود طريق في الواقع موصل إلى الواقع، لو فحص عنه المكلف لعثر عليه، ولو وصل علما إلى الواقع. في هذه الحالة فقط هو يستحق العقاب على مخالفة ماذا؟ على مخالفة الواقع. وأما في حالة عدم وجود مثل هذا الطريق، عدم وجود مثل هذا الطريق وعدم وجود مثل هذا الطريق الموصل للواقع، ففي الحقيقة هنا لا يمكن إثبات ماذا؟ إثبات استحقاق العقاب على مخالفة ماذا؟ على مخالفة الواقع، لأن المفروض أننا نثبت وجوب الفحص استنادا إلى هذه الأخبار. في حالة عدم إمكان التعلم، في حالة عدم إمكان الفحص، لماذا؟ لأنه بحسب الفرد لا يوجد طريق أصلا في الواقع موصل إلى الواقع، لأن المفروض هو أنه لا يوجد طريق يوصل إلى الواقع، واقعا لا يوجد طريق يوصل إلى الواقع، فإذن هو لا يمكنه التعلم، لا يمكنه الفحص. في حالة عدم إمكان الفحص والتعلم لا يكون هذا الفرض مشمول لأدلة وجوب التعلم ووجوب الفحص، سنكون خارج عنها. أدلة وجوب التعلم ووجوب الفحص توجب التعلم في حالة التمكن منه، في حالة وجود شيء لو فحص عنه لعثر عليه. أما في حالة عدم وجود هذا الشيء وعدم إمكان التعلم والفحص، يقول هذا لا يكون مشمول لهذه الأدلة ويكون خارج عن هذه الأدلة، وبالتالي لا يمكننا أن نستفيد من هذه الأدلة وجوب ماذا؟ وجوب الفحص في هذه الحالة، حتى نقول بأنه لو خالف الواقع يكون ماذا؟ معاقبا على ترك الواقع. ذكر هذا التفصيل، هذا التفصيل اللي ذكره اختاره أيضا السيد الخوي قدس الله نفسه، بعد أن كان هو يقول أنه في الدورة السابقة كنا نلتزم ب باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع، بعدم استحقاق العقاب على مخالفة الواقع في هذه الصورة التي نتكلم عنها، خلافا للمحقق النايني، يعني كان يلتزم بماذا؟ بأن مخالفة الواقع لا توجب استحقاق العقاب مطلقا، وإنما توجبه في حالة ماذا؟ في حالة وجود طريق موصل إلى الواقع. أما إذا لم يكن هناك طريق موصل إلى الواقع، هو يقول بأنه هنا لا استحقاق للعقاب. رأي الأول للسيد الخوي كان هذا، لا استحقاق للعقاب. ليش؟ يعلل بهذا التعليل، يقول لأن الوراء تجري. منقلنا في التقريب الأول المحقق النايني، بأن المحقق النايني يقول بأنه خالف الواقع بلا مؤمن لا عقلا ولا شرعا، فيستحق العقاب على مخالفة الواقع، لأن ماكو مؤمن. السيد الخوي يقول لا، أكو مؤمن، وهو شنو؟ البراءة العقلية، والبراءة العقلية في المقام تجري في حالة عدم وجود طريق على الواقع، في هاي الحالة تجري البراءة العقلية، وذلك لأن المقصود بالبيان في البراءة العقلية، المقصود بالبيان هو هذا، هو البيان في معرض الوصول، مو البيان في معرض الوصول، هذا هو البيان اللي هو أخذ في موضوع ماذا؟ أخذ عدمه في موضوع القاعدة العقلية، عدم البيان يعني أن لا يكون هناك بيان في معرض الوصول، هذا عدم البيان اللي هو موضوع القاعدة متحقق في فرض المسألة، يعني المفروض أنه ماكو طريق موصل إلى الواقع، لو فحص عنا كذا سنة ماكو طريق أصلا، قاعد نفترض أنه في الواقع لا يوجد طريق موصل المن إلى الواقع، فإذا ماكو بيان في معرض الوصول، فيتم موضوع القاعدة، فإذا تم موضوع القاعدة حيث أن تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويكون هذا هو المؤمن من ناحية الواقع، فلا يستحق العقاب على مخالفة الواقع في هذا الفرض. هذا رأي الأول. بعدين لا أختار ما اختار المحقق النعيمي من هذا التفصيل الذي ذكرناه ونقلناه عنه. وصلى الله على محمد.